بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد أن اتضح طريقة تعامل المصنف رحمة الله عليه مع حجية الإجماع وكاشفيته عن الدليل الشرعي، لا بد من التعرض لبعض الإشكالات الواردة على الإجماع. هناك مجموعة من الإشكالات ترد على الإجماع. أهم الأصوليين المتأخرين الذين استشكلوا في الإجماع هو المحقق الإصفهاني رحمه، ومن بعده السيد الخوئي رحمة الله عليه، كما أن مدرسة السيد الخوئي وطلاب السيد الخوئي عادة لا يولون الإجماع أهمية، عادة هكذا. نسامع من بعض أساتذتي من طلاب السيد الخوئي أننا لا نجد في الإجماع دليلا معتمدا في كل الفقه بعدد أصابع اليدين. الإجماع المعتبر في كل الفقه لا يتجاوز 5-6-7 موارد. هذه في الحقيقة رؤية للإجماع. لا بد أن نرى بعض هذه الإشكالات. هناك مجموعة إشكالات في الإجماع، وأهم هذه الإشكالات لعله وارد على لسان المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. يوجد إشكالان، وهذان الإشكالان أعتقد قبل أن يقرأهما الشخص الباحث يمكن أن يجد لهما ملامح في ذهنه. الإشكال أو قل أن إشكالي المحقق الإصفهاني مركزهما ومحورهما هو أننا نطمح في الإجماع أن يكشف لنا عن دليل شرعي، صحيح لول؟ أقصى ما يكشف لنا الإجماع كدليل شرعي عن الدليل الشرعي هو رواية، أن هناك رواية اعتمدها هؤلاء الفقهاء المجمعين، وحينئذ يأتي إشكالان. الإشكال الأول، اعتماد المجمعين على رواية، ماذا يعني؟ يعني أن هؤلاء وجدوا تلك الرواية ووجدوا أنها بحسب نظرهم تامة سندا وتامة دلالة في الحكم فأفتوا على طبقها. ولكن هذا لا يعني أننا لو اطلعنا عليها ونظرنا إلى سندها وإلى متنها فإننا نوافقهم في تمامية السند وتمامية الدلالة عليكم السلام. لا ملازمة بين هذا وذاك. وكم هي الروايات التي اعتمدها شيخ الطائفة سندا ورفضها آخرون، وكم هي الروايات التي استظهر منها ابن إدريس أو الصدوق حكما وغير واستظهر آخرون غير ذلك الحكم. وإذن لا يعني اعتمادهم على سند في الرواية اعتمادنا، لا يعني اعتمادهم اعتمادنا نحن. لعل بعضهم يقول بحجية الحسن، بعضهم يقول بحجية الموثق، لعلنا لا نقول إلا بحجية الثقة، خبر الثقة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذن غاية ما أقصى ما نطمح إليه في باب الإجماع أن يكشف لنا عن وجود رواية. هذا غريب عليكم السلام، هذا غريب. إذ نسأل، هذه الرواية إما هي موجودة في كتب الحديث أو غير موجودة. إذا موجودة اذهب إليها وحقق شأنها سندا ودلالة. الحجية إذن للرواية الموجودة التي اعتمدوا عليها ونقلت في كتب الحديث، مو نفس الإجماع. بعد روح للرواية. وأما إن لم تكن الرواية موجودة، ماكو رواية على طبق ما أجمعوا عليه، حينئذ كيف يمكن أن نقبل أنهم استدلوا على هذا الحكم بها برواية ولم ينقلوها لنا؟ وهل لنا أن نرتضي ذلك؟ الفقهاء جرت عادتهم على ذكر حتى الروايات التي لا يعتمدون عليها في باب الإفتاء، بل معارضة لفتاويهم، فكيف يستندون إلى رواية بأجمعهم كلهم ومع ذلك أي واحد منهم لا ينقلها لا في كتب الحديث ولا في كتب الاستدلال؟ عدم نقلها دليل على عدم وجودها وعدم اعتمادهم عليها. ماكو رواية. إذن الإجماع لا يكشف لنا عن الدليل الشرعي. هذا الإشكال الثاني. الإجماع لا يكشف لنا عن الدليل الشرعي. إذا كانت هناك روايات مطابقة للإجماع نعرف إذن هذا هو مستندهم، نروح نحقق. إذا ماكو رواية مطابقة للإجماع ما نعرف الدليل اللي اعتمدوا عليه ما هو. وهذا لا يكشف عن وجود رواية ودليل شرعي. فإذا الإجماع بناء على هذا المعنى لا حجية، بناء على هذا الإشكال لا حجية له. المصنف رحمة الله عليه يجيب بجواب يعتمد على أساس واحد، بجوابين لكن يعتمد على أساس واحد. الأساس هو التالي: أن هذين الإشكالين المسطورين من قبل المحقق الإصفهاني يرتكزان على نكتة واحدة، وهي أن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي متمثل برواية، فأورد المحقق الإصفهاني ما أورده. ولو كان الأمر كما ذكر فالحق له ومعه، ونحن نشاطره الاستغراق. إلا أنني، والكلام للمصنف، أعتقد أن المطلوب من الإجماع هو أن يثبت لي دليلا شرعيا غير الرواية. ما هو؟ قال الارتكاز. الإجماع الذي نجده عند الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس، عند أولئك الثلة المتقدمة من علمائنا الأعاظم، هذا الإجماع يكشف لنا عن وجود ارتكاز كان يعيش في الفترة المعاصرة للمعصوم عليه السلام. ارتكاز ووضوح في الرؤية، جو عام خلقه وجود المعصوم من خلال كلام المعصوم مع الرواة، مع فقهاء أصحابه، مع الناس، من خلال كلامه معهم، من خلال فعله، من خلال تقريره، من خلال تعاطي هذا المجتمع المتشرع، خلق جوا عاما، خلق ارتكازا في داخل أولئك الرواة المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. جو عام وارتكاز عام، وضوح يسميه وضوح في الرؤية. فيكون الإجماع كاشفا عن الارتكاز، والارتكاز هو الكاشف لنا عن الحكم الشرعي. ها؟
ليش ما يكون الارتكاز حجة عليهم؟
حجة علي من؟ بل ها ليش حجة عليهم وعلينا؟ بل انتظروني. إذن الهدف الذي نطمح إليه من الإجماع أن يكشف لنا عن وجود الارتكاز، فالإجماع وسيط بيننا وبين الارتكاز، والارتكاز وسيط بين المجمعين وبين المعصوم عليه السلام، وبين أقوال وأفعال وتقريرات المعصومين عليهم السلام. خب، هذا البيان ايش راح ينفعنا في دفع الإشكالين؟ أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني كان يقول المحقق الإصفهاني إذا اعتمدوا على رواية ونجدها ما معقولة يتصيدون الروايات المعارضة والمخالفة لفتاواهم ويذكرونها ولا يذكرون رواية استندوا إليها، ما معقولة. نجيبه، نقول لو كانت هناك رواية لفظية واحدة فمن حقك شيخ، ولكن ماكو رواية، أكو جو عام تلقفه، هناك جو عام تلقفه المعاصرون، ارتكز في نفوسهم هذا الجو العام، هل يلزم هؤلاء الرواة بنقله لمن بعدهم؟ جو عام ارتكاز، مو ملزمين بنقله. أنت الآن هناك أمور واضحة جدا تعاصرها، تعايشها، ما تجد في نفسك أنك ملزم بنقلها، حتى إذا صنفت كتابا لا تجد في نفسك. الآن إذا تتحدث عن تاريخ بلدك في هذه الحقبة الزمنية، تتحدث عن أمور كبروية، وأما عن أمور تفصيلية يعيشها الناس، تفصيلية جزئية بالتفصيل الممل، أصلا ما تطيق أنت ما تتحمل أن تذكرها، ولا يطيق قارئك المعاصر أن يقرأها. هاي أمور واضحة عندنا، الأمور الواضحة لا ننقلها، الارتكازات الواضحة لا تنقل لأنها واضحة يعيشها الإنسان، فمو مفترض بهم أن ينقلوها في كتبهم. ليس من المفترض أن ينقلوها في كتبهم الحديثية أو في كتبهم الاستدلالية، ولذلك لم ينقلها هؤلاء، لأنه جو وارتكاز عام يعيشه نفس الرواة. فبعد لا نقول إذن ليش ما نقلها الرواة؟ إذن لأنه ارتكاز، لأنه عبارة عن ظاهرة عاشها المجتمع الشيعي. هذا واحد، هذا الجواب عن الإشكال الثاني. ومن هنا أيضا نجيب عن الإشكال الأول، لعلهم اعتمدوا، منهم أولئك المجمعون اعتمدوا على رواية وجدوا أنها تامة سندا ودلالة، لو وصلتنا لعلنا لا نعتمد عليها سندا أو دلالة أو كليهما. هذا الإشكال بعد ما يجي، لأنه هذا الإشكال يصح في الرواية الواحدة، وأما في الارتكاز والجو العام فلا نبحث عن الدلالة السندية ولا نبحث عن الدلالة للظهور، راح نسلم بذلك. جو وسيرة، هذا معنى خلقها المعصوم عليه السلام، ولو لم يرتضيها لا لردع عنها واعترض عليها. فالإشكالان اللذان ذكرهما المحقق الإصفهاني بعد لا نعتقد بصحته بهذا التصوير وبهذه الطريقة. يقول المصنف بعد، إحنا مو ملزمين أن نقتصر من خلال هذا البيان على الإجماع، يمكن أن نوسع الدائرة. أي مبرز، أي مثبت، أي كاشف عن وجود الارتكاز، هذا يكفي. فإذا عدنا قرائن على هذا الارتكاز، حينئذ نقول هذه القرائن المثبتة للارتكاز عند المعاصرين، هذه القرائن كافية في إثبات وجود الارتكاز، والارتكاز هو الوسيط الكاشف عن أقوال وأفعال المعصومين عليهم السلام. هذا الارتكاز
يعني
هذا مخش ارتكاز
حاليا، هسه انا ارتكز وافكر بعد يوم يجي سيد مخالف
هم يرتكز ويفتي، بعد يوم هم يجي فد واحد ثالث. شنو معنى الارتكاز شيخنا؟ شنو معنى الارتكاز؟ معنى الارتكاز طبعا انت الان ارتكازات عندك، هذه الارتكازات لها تأثيرات، لها مؤثرات اوجدت الارتكازات الموجودة عندك وعندي عند اي واحد بينا. بعض هذه الارتكازات نشأت من عادات اجتماعية خاصة، وبعضها نشأت من نزعات عقلائية عامة، فبعضها نشأ من التربية، التربية الخاصة بك المنزلية التعليمية، وبعضها نشأ من خلال تربية القائد الديني. عندما تكون الارتكازات ارتكازات عامة عند المجتمع، الآن مثلا الآن هناك ارتكاز عام عند المتدينين على إرسال اللحية. المتدين عندنا الآن ما يزين لحيته، هناك ارتكاز واضح عند كل متدين على حرمة حلق اللحية. حينئذ أعرف أنا أن هناك فتوى صادرة من الفقهاء اللي هم مراجع التقليد يحرمون حلق اللحية، هناك فتوى صادرة. الآن أكو ارتكاز في نفس كل واحد منا أن المال العام محرم على الناس عامة، أن المال العام من دون مستند قانوني وشرعي محرم، هذا ارتكاز واضح عندنا. هذا الارتكاز هذا منين جاء؟ هذا باعتبار يحتاج إلى رؤية شرعية. منين جاء؟ هذا جاي من خلال فتوى زرعها الفقهاء في نفوس الأتباع، في نفوس أتباع المدرسة. هيك ارتكازات أنا أتحدث عنها، هكذا ارتكازات أنا أتحدث عنها. أكو ارتكاز أن المتدين، هذا ارتكاز عند كل واحد بينا، يغسل الوجه بهذه الطريقة مو بهذه الطريقة، ويغسل إيده في الوضوء بهذه الطريقة مو من الأسفل للأعلى، هذا ارتكاز. عليكم السلام ورحمة الله. الآن الآن إحنا شو قاعد أرجعها؟ الآن أكو سيرة الآن عامة على بعض هاي الأمور. هذه الارتكازات عندي بس بلي تقولون كون تعترضون علي أنه هذه ارتكازات لعلها ناشئة من عاداتك العرفية أو الاجتماعية أو التربوية أو أي من هذا القبيل، ولعلها ناشئة من نزعة عقلائية، ولعلها ناشئة من انتماء ديني. أما لما تكون الارتكازات ارتكازات عامة، هذه الاحتمالات كلها تضعف. فإن وصلنا إلى مرحلة بحيث نقطع بأن هذه الارتكازات ناشئة من منشأ ديني، من إيجاد المعصوم لها، من وجودها في المجتمع المتدين، والإمام لم يعترض، خلاص هذا كاف. إذا أكو هيك ارتكازات المعصوم هم لم يعترض عليها، خلاص هذا كافي. وجود هاي الارتكازات مع عدم الاعتراض عليها من قبل المعصوم، هذا كافي، كاشف عن أنه هو الذي زرعها فيهم في نفوسهم. ها؟ لا، أريد نوضح دليل الإجماع. المجمعين شلون أجمعوا؟ وهذا كلش غريبة. أنت الآن أنا أذكر أول دراستي كانوا يقولون الإجماع ويسدلون بالإجماع، هذا الإشكال يجي، شلون إجماع؟ الرواية وين؟ زين الرواية وين؟ معقولة أكو رواية ولم يتعرض لها الأعلام؟ معقولة مع متابعتهم؟ طبعا أنت من تقول رواية لم يذكرها الكليني في كتابه، والشيخ الطوسي في كتابه، والصدوق في كتابه. أنت تتحدث عن أناس خبراء في التدوين قضوا سنوات طويلة في التدوين. هؤلاء الرواة كانوا وين يسمعون فد واحد يروي رواية يقصدونه؟ كانوا يتعلمون. إحنا شلون أن ندرس أصول؟ هم الروايات والحديث كانت تدرس عندهم. بعض الرواة كان يقول له رويلي، يجي يقول له خذ هذا الكتاب أنت روح روح اكتبه وكل، وهذا كتابي وأنا كاتبه بإيدي، وكل ما فيه أرويه لك. يقول له لا، ما أقبل بهذه الطريقة، أنت الآن إلزم كتابك يا أستاذي وقرالي وأعتبر نفسي أدرس عندك، أنت من تقرالي هم أكتب وهم تدرسني، تفهمني الرواية. هكذا كانت هكذا كان بالسماع، بالسماع هذا معنى إلقي وأنا أكتب، مو بس بالمناولة تطيني إياه. البعض من الرواة هكذا، هاكي هذه هي الدقة، هذه هي الدقة التي يتعاملون بها. معقول ما يذكرون رواية ومعتمدين هم كلهم عليها؟ وين راحت هذه الرواية؟ زين، الارتكاز يحل المشكلة. أكو جو عام، شوفوا مثلا، شوفوا هذا اللي يعبر عنه سيد الخوئي بالدليل الخامس. الدليل مو بس آية ورواية وإجماع وعقل، لا، عندنا دليل خامس. شنو دليل الخامس؟ شنو مقصوده؟ مقصوده هذا، أنت الآن لما ترجع إلى روايات الإقامة في الصلاة، حي على الصلاة هي واجبة، يعني قطعا راح يعني راح تصل إلى نتيجة الوجوب. الروايات الآمرة بالإقامة قبل الصلاة تدل ظاهرة في وجوب الإقامة. طيب ليش من يلتزمون بالإقامة؟ طبعا المسألة خلافية، بعض المتقدمين بعضهم كانوا يلتزمون بالإقامة، بوجوب الإقامة، من الآراء المخالفة لكن على غير المشهور وجوب الإقامة. وبعض الروايات تدل على وجوب الأذان في الصبح والمغرب، ولكن مع ذلك الفقهاء لم يلتزم بها. سيد الخوئي رحمه الله يقول هؤلاء الفقهاء، هذه الروايات المتقدمون منهم لا سيما المعقاربون لعصر الصدور، بمرأة ومسمع منهم هذه الرواية، ومع ذلك قالوا بالاستحباب. يعني شنو؟ يعني أكو جو عام جعلهم يفهمون هذه الروايات في التأكيد على الاستحباب، في الاستحباب المؤكد. ولذلك أذان الصبح والمغرب والإقامة لكل الصلوات من المستحبات المؤكدة لكثرة الروايات، وهذا ظهورها في الوجوب من باب التأكيد على الاستحباب فيها. أو العذرة في الحيوانات المأكولة اللحم، ظاهرة في النجاسة، أن هذه الروايات ظاهرة في أن العذرة لحيوان مأكولة نجس، لكن لماذا لم يلتزم المتقدمون بالنجاسة مع ظهورها في النجاسة؟ يفتهمون من عدها الكراهة أو أنه زين أنت تتجنب عن هذه. ليش يفتهموا من عدها؟ أكو جو عام يخلقه هذا، خلق في من خلال تعامل المتدينين في تلك الأعصار والأزمنة. تلاحظون كيف؟ إجماعات محصلة. طبعا إحنا كن نجي نقول الإجماع اللي فينا هذا هو، هذا الإجماع اللي فينا، أما لو كان الإجماع مدركيا بعد ما يفيدنا، هذا راح نجي إن شاء الله له. في الإجماع المحصل نحتاج إجماع محصل، حتى الإجماع المحصل في مقابل المنقول، الإجماع غير المدركي، إجماع غير المدركي لم يصرح بدليل ولا يوجد دليل يحتمل أنه هو مرجعهم، هو مستندهم. لا ممكن. هذه طبعا سيد الشيخ رحمه الله في التقريرات يقول عندنا اضطراب في قضية الإجماع، اضطراب كبير في نقل الإجماع. أكو عدم انضباط في نقل الإجماع، وأكو دراسات تتحدث عن كثرة الإجماع، لأنه أكو نقطع أنه أكو مشاكل في نقل الإجماع. في قضية حجية خبر الواحد هناك إجماعان متناقضان متنافيان، فإن سيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم الحجية، وشيخ طوسي يدعي الإجماع على الحجية. هناك بحوث في تفسير الإجماعات، هناك لا أقل، هناك بعض الفقهاء على طول سلسلة هؤلاء الأعاظم، بعضهم إجماعاتهم محترمة، دعواهم للإجماع مثل الشهيد الثاني رحمه الله، الشهيد الثاني بعض الفقهاء يعتمدون على نقولات الشهيد الثاني في الإجماع، والبعض لا، قد يساهل. شلون يساهل؟ على أي أساس؟ هناك بحوث خارج هذا عن محلي كلامنا. عندكم شيء؟ ممكن
حصر هذه الانتقاصات هذا الجو العام والقول بان الله تبارك والحجه فقط في الامور التشريعيه، اما الامور التقنيه خارجه عن هذا الموضوع. الامور التقنيه بعد تابعه لاقوام متقدمه.
قصدكم الأمور التكوينية اللي مثل المعاملات؟ هاي ما تفيدنا، هذه ما نتحدث عنها، لأن إحنا نتحدث في الوسائل التي تثبت لنا الأحكام الأدلة الشرعية أو الأحكام الشرعية، فإحنا نحتاج إلى الحجج. الحجج لا تأتي في الأمور التكوينية، ما لها علاقة. هسه مثلاً هو أكو بحث أصلاً خبر الثقة حجة مو بالتكوينية، بالموضوعات. ما لم تكن هاي الآية أو الرواية اللي تتحدث عن كوكب معين أو عن قصة معينة، ما لم يكن لها ارتباط بواقع وسلوك عملي للإنسان، مقدار حجيتها ما لها قيمة. قل حجة أو لم تكن حجة، ما لها قيمة أصلاً الحجية. تلاحظون كيف؟ كلامنا هنا. فأرجو أن يكون هذا المعنى، أرجو أن يكون واضح هذا الارتكاز الذي نتحدث عنه. بلي شوفوا الارتكاز الإجماعات المتأخرة بها مشكلة، لعل هذه الإجماعات المتأخرة متأثرة بالإجماعات المتقدمة، يعني الفتوى المتأخرة متأثرة بالفتوى المتقدمة، ولذلك بناء على هذا اللي ذكرناه الإجماع اللي ينفعنا هو الإجماع المتقدم عند المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى. أما الإجماعات المتأخرة شقد قيمتها لأنها متأثرة بتلك الإجماعات، هذه لوحدها مو كافية، لازم نروح لفوق نشوف ذولاك المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى واللي إجوا وراها بقليل، ذولاك عندهم إجماع لو ما عندهم إجماع. قال: ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل، هذا إذا افترضنا ذلك أقصى ما يثبته أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم، اعتقدوا تمامها تماميتها دلاليا وحجيتها سندا، واعتقدوا تماميتها سندا واعتبارها سندا. وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها، هاي الرواية اللي هم قالوا اعتقدوا بتماميتها دلالة وسندا، إحنا لو شفناها أن تكون ظاهرة في نفس ما استظهروه منها. وكم لهذا المطلب من مثال، هم يذكرون رواية إحنا ما نقبلها. الآن المتأخرين ما يقبلون الاستدلال بالرواية الفلانية، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين، اعتبارها عند المجمعين سندا مساوقا لاعتبارها كذلك يعني سندا عندنا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الخبر الحسن أو الموثق. النقطة الثانية يعني الإشكال الثاني أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا. إذا ماكو رواية في كتب الحديث، إذن أن نكتشف رواية ما واصلتنا، هذا مو صحيح. كيف؟ لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث كافي، مثلا في الكافي في الفقيه في الاستبصار، رواية من هذا القبيل، إذن فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، نفسها وأصلاً نروح نحققها نشوف حالها سنداً ودلالة، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة. وإن كنا لا نجد شيئاً من هذا في كتب الحديث، فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها لتلك الرواية في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كونها هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. جواب النقطة الثانية: ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، هذا عند المصنف، هذا أساس لكاشفية الإجماع عن وجود الدليل، أن يكون المجمعون من المتقدمين من فقهائنا. المهم، الإجماع من أهل النظر لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض الإصفهاني رحمه الله، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا. لو كان هذا المقصود، نعم هذا غريب وأنا أشاطره الرأي، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، يعني ماكو رواية موافقة للإجماع، نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى، يعني يدا بيد، من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين، متلقى من الطبقات، يعني الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام، هؤلاء الرواة يعيشون في طبقة سابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين المجمعين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح اللي كان عند المعاصرين للأئمة هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام، هذا الارتكاز عند أولئك يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز. وبهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إذ لا يفترض تلقيهم وعدم وعدم إشارتهم إليها، هذا معطوف على تلقي، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع. من هم الفقهاء؟ تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف عن دليل من المعصوم، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. إذا نفع هذا الجواب وقنع المشكلين فبها ونعمة، أما هذا الجواب إذا ما نفع وأوجد لنا إشكال جديد على الارتكاز، إذا فد واحد بناءكم يريد يشكل كل شكل بعد على هذا الارتكاز، يفيد ما يفيد؟ أصلا يمكن أن يكشف الإجماع عن وجود الارتكاز أو ما يمكن؟ وإذا كشف هذا الارتكاز نافع أو غير نافع؟ فإذا كان أكو إشكال كبروي أو صغروي، بعد هذا الجواب مالت المحقق الإصفهاني، الإشكال مالت المحقق الإصفهاني إشكال وجيه للغاية. نعم، أي هذا جو عام هذا راح يخلينا بسبب كثرة أولئك المجمعين، يعني هو أولا قطعا يوجد لنا ظن بأنه هذا الارتكاز وليد عصر النص، إذا كان موجود في عصر النص إذن هو وليد عصر النص، يعني وليد الجو المجتمع المتدين بما فيهم المعصوم عليه السلام، فالمعصوم هو الذي أوجد هذا الارتكاز عندهم، ظن، بل قد يقال اطمئنان. هنا إذا ظن لوحده مو كافي، إذا هذا الاطمئنان في نفسه حجة، لو مو حجة عندنا أدل على حجة الاطمئنان، فإن تمت فبها، إذا ما تمت نحتاج إلى القطع. أي قطع؟ القطع الناتج من حساب الاحتمالات، هذا لازم من عندك. ده إجماع، إجماعات يعني بكل مورد كن نحتاج إجماع. طبعا البعض عنده، البعض يقول أنا عندي مشكلة في تحصيل الإجماع، يعني إحنا منين نحصل؟ إحنا مشكلتنا ما عندنا كتب متوفرة لكل فقهاء تلك الحقبة الزمنية، الكتب اللي وصلتنا من الشيخ الصدوق مثلا الأب والابن، وصلتنا من سيد المرتضى شيخ المفيد، أما لكل فقهاء تلك الحقبة الزمنية الأقدمين ابن الجنير وابن أبي عقيل راحت كتبهم ما وصلتنا. فالمهم أسعى على كل حال إحنا نريد نخلص من الإشكال، لابد أن إذن على رأي المصنف أن نسند إلى هذا الجواب على الارتكازات. نعم.
المصدر الأول لهذه التشريعات
القرآن دستور،
القرآن بمسائل أنا مارس القرآن صار 45 سنة.
نعم.
شهرياً أنا أكتب ختمة تفكير وتدبر به
القرآن شيخنا،
بس أكو بي قضايا أخرى بالقرآن.
نعم.
قضايا أخرى تشرك الأئمة صلوات الله عليهم جميعاً من أولهم إلى آخرهم إلى
القرآن،
كذلك الرسول هو الرئيس بالنسبة للقرآن. هاي القضايا حتى الروايات، هسه شكو الروايات، هسه أنا لو جبت لك مجموعة تفاسير عندي موجودة، لو جبت إياها شوف الروايات اللي ذاكريها بيها.
نعم. القرآن شيخنا، القرآن
القرآن هو المنبع الرئيسي،
اسمحوا لي بخدمتك،
المنبع الرئيسي حتى
الأدلة على الأحكام الشرعية لا تختص بالقرآن. نحن لسنا من أصحاب مقولة حسبنا كتاب الله، ولسنا من مقولة اختصاص التشريع وأدلة التشريع بالقرآن، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، ولسنا من مقولة مرجعية القرآن لوحده، لا يمكن. هذا كله يخالف الحديث المتواتر القائل إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن ما إن تمسكتم بهما، فإن تمسكنا بأحدهما وتركنا الآخر فهذا من الضلال، هذا من الضلال. وعليه أنت في كل مسألة من المسائل لابد أن تكون لك عينين، أن تكون لك عينان، عين تتابع الآيات القرآنية في كل واقعة من أول القرآن إلى آخره، وعين أخرى تلحظ كل ما صدر عن المعصوم المفسر. لاحظوا كيف المبين المقيد والمخصص، لابد أن تكون لك عينان تلحظ هذا وذا. حينئذ فإن وجدنا آية قرآنية ووجدنا ما يحيطها من القرائن، وهذه هي طريقة فقهائنا، ومن قال لك غير ذلك فهذا مو دقيق. طريقة فقهائنا نظرهم إلى الآيات القرآنية مع قرائنها، تلاحظون كيف، هذا واحد. ولا يمكن لفقيه أن يفتي في مسألة ما لم ينظر إلى الآيات القرآنية الواردة في تلك المسألة، هذه واحدة. ثم ما هي الروايات؟ هل هناك روايات مبينة على خلاف ظاهر الآية؟ هل هناك روايات مقيدة أو مخصصة؟ تلاحظون كيف؟ فإن كانت هناك رواية معارضة بالتباين فإننا لا نأخذ بها، لأننا مأمورون بأن نلقي ما عارض القرآن الكريم. ولكن إذا كانت رواية مقيدة فهذا مو تعارض، مخصصة هذا مو تعارض، ومبينة هذا مو تعارض. إذن لابد أن نلقي، لابد أن تكون لنا عينان، واحدة منا واحدة من اثنين يتعامل الفقيه بذلك، هذا واحد شيخي. الأمر الثاني، القرآن الكريم إذا كان بدليل عام أو خاص، عموم أو خصوص، وكان هناك إجماع لدى فقهائنا، وكانت هذه المسألة المجمع عليها موافقة للعموم القرآني والإطلاق القرآني، حينئذ هذا الإجماع راح يصير مدركي. بس اسمحوا لي إذن أن أطبق شيخنا هسه. عموما أنا هسه عموما أنا اللي أشرت لكم أي بلي
هاي مثلا وما أرسلناك إلا كافة للناس. بشيرا ونذيرا. هذا قول للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاي للبشرية بأجمعين. إثنان نجي على الإمام الحسين. إيش قال الإمام الحسين؟ خطب في موقعة الطف جاي. قال لم أخرج أشرا ولا بطرا، بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. إثنان الحسين وضح أنه أمة جد الناس جميعا، وهو طلع للإصلاح في الناس هاي جميعا. إذا انطبقت الآية مع المعصوم ويا الرسول
وعلى
يتخذها دقة. أما
وعلى
الإمام المهدي
ما راح نكمل التطبيق.
شيخنا
اللي تتفضلون به اللي تتفضلون به احنا نريد أدلة شرعية عليكم السلام ورحمة الله في مقام الاستنباط. انتوا الان اللي جبتوا تطبيق لآية قرآنية طبقها سيد الشهداء عليه، ما عندنا مشكلة. بلي الإمام الحسين حتى الإمام المهدي كلهم يطبقون القرآن بحذافيره. إحنا نريد نعرف الآن مع غيبتهم وعدم زمان حضورهم شلون نوصل للأدلة، وشلون نعرف إن نفهم الآية القرآنية كيف. هو هذا، هاي المعارك، هاي الجهود معارك علمية، وهذه الجهود بذلها علماؤنا جميعا كابرا بعد كابر، كلها لهذه المعادلة، أن نفهم الآيات القرآنية. وعلى هذا الضوء يتضح طببتونا بحديث منا وهنا. على كل حال، هذا أنا كان بنائي نوصل إلى مقدار دلالة الإجماع. ها نطبق، أكمل تطبيق. وعلى هذا الضوء جزاك الله خير شيخنا، يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل المكتشف هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة، يعني بالنتيجة الإجماع كاشف عن الارتكاز، والارتكاز كاشف عن الدليل الشرعي اللي هو أقوال أفعال تقريرات المعصوم. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة، واحد. اثنين، وبين الدليل الشرعي المباشر من المعصوم. إذن أكو وسيط، الدليل الشرعي يعني أقوال أفعال تقريرات. ما هو الوسيط بين هذين الاثنين؟ هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصر الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. إذن أرجع وأقول، الإجماع كاشف عن الارتكاز، والارتكاز كاشف عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط، من هو الوسيط؟ الارتكاز. في إثبات هذا الارتكاز والكشف عنه، أي بديل يؤدي دور نفس دور الإجماع حل وعليه. فإذا أمكن فعل الشرط، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة النسيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم، هذه السيرة كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين. إذا عندي قرائن على وجود هكذا سيرة، الجواب جزاء الشرطي، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم، نقطة راس سطر. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال التشخيص بعض هذه القرائن اللي تكشف عن وجود هذا الارتكاز. أنا اللي أقول عموما، شوفوا هذه الأبحاث يا إخوة، كل واحد يعيش حالة التدقيق بها يقدر يأتي بما شاء. النقد والمعركة العلمية متاحة لمن دقق، لمن اشتغل، لمن حق. كلش رائع. وإحنا هدفنا أنه الواحد يترقى علميا، هذا هدف كل واحد بينا، حتى يوصل إلى هاي المرحلة، حتى يشوف النظريات التي قالها الأعاظم هل هي نظريات تامة مو تامة صحيحة، يحتاج لها تكملة ما يحتاج لها تكملة، هذا هو الهدف الهدف الأسمى. وأما قد تكون هناك بعض الإشكالات وبعض النقودات لا تبتني على أسس، لا يمكن الأخذ بها، هذه مشكلة، هذه لا تعبر عن ثبات في القدم، واحد من عدة، فليثبت قدمه جيدا كالعداء ثم يعدو ليبحث. سيد الشهيد رحمه الله، سيد الشهيد لما كانت قدمة راسخة ثابتة في ميدان العلم، أي نظرية يأتي بها، أي نظرية يقولها، شوف نظرية راكزة حتى لو ما تقبلها ماكو مشكلة. أصلا نظريات المصن نظريات السيد الشهيد رحمه الله، أنا أفرح عندما أسمع أن هناك من الباحثين المحققين من يناقش، أصلا هي حياة صاحب النظرية بمناقشة نظريته، ويبقى مع لو فندت النظرية ويبقى لصاحب النظرية يبقى منجز علمي أن قال بتلك النظرية وإن فندت بعد ذلك. هذه الحركة العقلية مطلوبة لنا دائما. تفضل مولانا، سلمكم الله ورعاكم.